بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذا والعياذ بالله من باب الحسرة على هؤلاء الكفرة، فإن الله سبحانه وتعالى يطمعهم من أجل أن يردوا فيتحسروا. فإذا رأوا أن أصحاب الأعراف دخلوا الجنة مع أنهم كانوا بين الجنة والنار، فإن أهل النار يطمعون إذا رأوا رحمة الله تبارك وتعالى قد نالت أصحاب الأعراف وغفر لهم وأدخلهم الجنة، فإنهم يطمعون في دخول الجنة أو يطمعون في أن يحصل شيء من نعيمها. ينادون أصحاب الجنة من يعرفون من قراباتهم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا. الإفاضة هي الإيصال بكثرة، قال فاض الماء إذا وصل المكان بكثرة، حيث على شدة رغبتهم وحاجتهم إلى الماء وبدأوا به قبل الطعام. هذا يدل على أهمية سقي الماء، وجاءت الأحاديث في أهمية سقي الماء، كحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة فقال سقي الماء. هذا يدل على فضل سقي الماء وأنه من أفضل الصدقات، فينبغي المؤمن يحرص على سقي الماء، سواء بحفر بئر في بعض البلاد التي تحتاج إلى حفر أبار، وهذا متيسر لله الحمد، في ناس ثقات يفعلون هذا وبمبالغ بسيطة. كم يكلف موسى البئر عندكم؟ 2500 حفر بئر، ويبقى كم سنة يا شيخ موسى؟ يمكن إلى 25 سنة، و 2500 ريال تحفر بئر والماء حلو ويستمر طوال العام يشرب منه الناس بمبلغ زهيد. إذا أردت قريب، إن أردت قريب، فهذا فرصة، فرصة عظيمة. الإنسان يحفر بئرا لا يكلفه أكثر من 2500 ريال ويبقى سنين طويلة والناس تريدون يشربون ماء حلوا. هذا من فضل الله على العبد أن يساهم في مثل هذه الأعمال العظيمة الميسرة بحمد الله، من جهة الثمن، جهة من يوصله من الثقات، هذا خير عظيم. وهي من الصدقة الجارية أيضا، هذا البر يبقى سنين طويلة فهو صدقة جارية، ينبغي المؤمن أن يتحرى هذه الأمور الفضيلة التي لا تكلف إلا اليسير. فبدأوا بالماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي من النعيم، من الطعام، من أنواع الطعام والفواكه. ولكن الجواب يأتي حاسما والعياذ بالله، فيرد عليهم أهل الجنة: إن الله حرمهما، أي الطعام والشراب، على الكافرين. هذا التحريم ما نوعه؟ هل هو تحريم شرعي ولا تحريم قدري؟ واضح أنه تحريم قدري، لأن الآخرة ليس فيها تكليف وتحريم قدري، يدل على أن التحريم نوعان: تحريم شرعي وتحريم قدري. حتى في الدنيا ذكر في القرآن التحريم القدري في قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. تحريم إيش؟ قدري. هذا ليس تكليفا بل هو منع، حرام هو المنع، هذا حرام أي ممنوع. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن من يموت أنه لا يرجع إلى الدنيا، وحرام على قرية أهلكناها، أي في الدنيا، أنهم لا يرجعون، أي لا يمكن يعودوا إلى الدنيا لتدارك ما فاتهم من العمل الصالح. إذن هذا تحريم قدري. نعم محمد. إذ هذا الظاهر أنهم يرى بعضهم بعضا، كما في سورة الصفات: فاطلع فإيش؟ فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، لكن يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أهل النار يرون أهل الجنة فيعرفونهم، يعرفون قرباتهم من المسلمين في الجنة، وأما المسلمون فيرون أهل النار فلا يعرفونهم لسواد وجوههم، لأن النار أحرقتهم والعياذ بالله وتغيرت صورهم، تغيرت ألوانهم، فلا يعرفونهم لئلا يرقوا لهم، فيرونهم ما يعرفون من هم. وهذا شيء يعني ليس بعيد، يدل على ظاهر الأمر، وإن كان هذا ليس حديثا، وابن عباس رضي الله عنهما يعني معروف بالأخذ من إسرائيل، فلا يكون قوله له حكم الرفع، لكن هذا هو الظاهر. أنت لو احترق إنسان والعياذ بالله واسود، هل تعرف لو رأيته؟ ما تعرفه، صلى الله عليه وسلم، من رأى من يحترق في الحوادث ورآه محترقا فإنه لا يعرفه، تغير معالمه، النار تأكل معالمه فلا يتبين، لا تتبين صورته فلا يعرف من يراه، من لأجل ألا يعطف عليهم أو يحن عليهم، مع أنه لا يمكن، حتى لو عطفوا عليهم لا يمكن أن يعطوهم شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى حرمه تحريما قدريا، فلا يمكن أن يقع. وهذا له نظير كما جاء في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه فيشفع له، فماذا يكون حال آزر في آخر هذه القصة؟ يمسخ بذيخ ملتطخ، ذكر الضبع، يمسخ الله تعالى في صورة ضبع ذكر متلطخ بأقداره لأجل أن تطيب نفس إبراهيم عليه السلام، فيأخذ بقوائمه ويرمى في النار والعياذ بالله. فإبراهيم يراه ضبعا لئلا يتحسر إذا رأى أباه بصورته الآدمية يلقى في النار، والله على كل شيء قدير. ثم بين حالهم على الكافرين، من هم؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا، أي تلهو به القلوب، ولعبا تلعب به الجوارح، يعني لهو في القلوب ولعب في الجوارح، دينهم لهو لعب، لا عندهم صلاة ولا عندهم صدقة، إنما سكر زنا وطرب ونحو ذلك، كما هو دين الصوفية اليوم. دين الصوفية ما هو؟ رقص وغنى موسيقى وسكر ولواط وزنا وهكذا، والرافضة مثل هذا دين هؤلاء المجرمين، يجعلون هذه الأشياء دينا، هذا دينهم من أجل أن يراغبوا الناس في دينهم. الرافضة عندهم المتعة، المتعة هو في الحقيقة ما هو؟ الزنا بلا شك، المتعة الزنا، هذا دينهم. يقول من استمتع مرة فهو في درجة الحسين، ومن استمتع مرتين فهو في درجة الحسن، ومن استمتع ثلاث مرات فهو في درجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن استمتع أربع مرات فهو في درجة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الدين الآن، دين يعني من زنى أربع مرات والعياذ بالله يجعلونه في درجة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الكذب على الله والافتراء واللعب واللهو، هذا دين المجرمين، يتخذون الدين هزوا، يستهزون بالدين ويلعبون من أجل أن يضللوا الناس، كما قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، المكاء هو الصفير والتصفية التصفيق. إذن هؤلاء ليس على شيء، ليس عندهم دين، بل عندهم اللهو واللعب والعياذ بالله، جعلوا الدنيا للمتعة واللهو واللعب والتمتع بالشهوات المحرمة، فخسروا الدنيا والآخرة عياذا بالله. وغرتهم الحياة الدنيا، أي غرتهم بزينتها، غرتهم بشهواتها، غرتهم بملذاتها، فآثروا الملذات المحرمة، آثروا النوم عن الصلاة، آثروا منع الزكاة حبا للمال، آثروا الزنا شرب الخمور، آثروا دين الآباء لئلا يعيروا بأنهم تركوا دين آبائهم، وهكذا غرتهم الحياة الدنيا بلذتها وزينتها. فاليوم ننساهم، النسيان من الله تبارك وتعالى المراد به إيش؟ الترك، لا عن ذهول وإنما عن قصد وعمد. فالنسيان قسم إلى قسمين، نسيان هو الذهول عن المعلوم، أن ينسى أن يذهل عن شيء يعرفه، هذا لا يوصف الله به، بل نفي في القرآن في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والنوع الثاني هو الترك عن عمد، وهذا هو الذي يوصف بالله تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل. فهم نسوا لقاء يومهم هذا، هل نسوه لأنهم لا يعرفون ولم يسمعوا به، ولا تركوه عمدا؟ تركوه عمدا. إذن عوملوا بنفس جوزوا بنفس العمل، فالجزاء من جنس العمل. لما نسوا هذا اليوم أي تركوا العمل له، تركهم الله سبحانه وتعالى في النار وأهملهم. فاليوم ننسأهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. من نسيه الله فاته كل خير، حشر أعمى وأصم وأبكم، حشر على وجهه وأسود اللون، أزرق العين، منبوذا ملعونا مطرودا بعيدا من كل خير والعياذ بالله. ومن رحم الله حصله كل خير، نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الجحد هو الإنكار، فإنهم ينكرون آيات الله تبارك وتعالى، يجحدون آيات الله. يعني بالنسبة للآيات الكونية فإن أكثر المشركين لا ينكرونها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، لكنهم يجحدون بآيات الله الشرعية. قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا سحر يؤثر. فهم كذبوا بآيات الله الشرعية وأنكروا أن يكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى. إذن الجحد هو الإنكار عن عمد. يقول فلان جحد الدين الذي عليه، يعرفه لكنه جحده، أنكره متعمدا مع علمه به. فالجحد لا شك أنه صفة من أسوأ الصفات، فإذا جحد الإنسان ما عليه من الحق وهو يعلمه فإنه والعياذ بالله يكون بهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. فكيف إذا كان في حق الخالق جل وعلا يعلم علم اليقين أن هذه الآيات لا يمكن أن تكون كلام البشر، يعلم أن كلام الله لكنه يجحد، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعرفون علم اليقين، وذلك لما تحداهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا مثل القرآن عجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة ولو قصيرة فعجزوا. هذا معناه أنهم قد أقروا أنه كلام الله تبارك وتعالى، وإلا لو كان كلام البشر لأتوا بمثله. ما المانع؟ فيهم الفصحاء والشعراء والبلغاء والخطباء، ما المانع؟ وهم عدد كبير، المتحدى ليس واحدا أو اثنين، المتحدى أمة كاملة. فأين البلغاء والفصحاء؟ عدم اتيانهم بمثل القرآن أو بسورة، هذا دليل على تسليمهم واعترافهم أنه كلام الله تبارك وتعالى. هل ينظرون إلا تأويله؟ هذا تهديد عظيم من الله تبارك وتعالى. ولقد جئناهم أي أتيناهم بكتاب أي القرآن، فصلناه على علم، فصلناه أي بيناه ووضحناه، فما من أمر يحتاجه العباد إلا وهم بينوا في كتاب الله. فبين الله تعالى في القرآن نصا الأمور الكبار، وأما فروع الشريعة فكثير منها متروك للسنة، لكن في القرآن تحويل وإشارة، كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا القرآن أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن، فكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كما أمر به، فهو مثل الذي أمر به الله تبارك وتعالى. إلى القرآن كامل، لأنه ذكر أشياء كثيرة عظيمة وكررها ثم أحال فيما لم يذكر على السنة، والسنة بينت كل ما يحتاج إليه العباد. على علم، أي على علم بما ذكرنا وفصلنا. فهذا خبر من الله تبارك وتعالى أنه لا يمكن لأحد أن يجد في القرآن شيئا من الخطأ، لا يمكن، يستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه فصله على علم. والذي يخطئ من البشر إذا ألف كتابا يخطئ بسبب ماذا؟ عدم العلم، غاب عنه العلم في هذه المسألة فأخطأ، أو عن عمد يريد الفتنة، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا وهذا. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه فصله على علم، فلا يمكن أن يوجد فيه خطأ، يستحيل أن يوجد في القرآن خطأ، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه كتاب ضخم وفيه أخبار كثيرة وأخبار عظيمة عن الغيوب الماضية وعن ما سيأتي فيما يستقبل من الزمان، ما يكون في يوم القيامة. فالقرآن واسع، بدأ لك من قبل خلق آدم، من خلق السماوات والأرض ثم خلق آدم، ثم مر بك عبر القرون قصة نوح وعاد وثمود، هذه موغلة في القدم من أول بشرية وقبل البشرية، وهو يقص عليك ويمشي ويمضي حتى وصل إلى وقت نزول القرآن، ثم استمر يقص فيما يأتي بعد إلى أن وصل إلى الجنة والنار، واستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذه أخبار واسعة جدا، يعني البشر لو تكلموا في مسألة ومسألتين وجد الخطأ في كلامهم، فكيف ببحور العلم والغيوب العظيمة ولا يوجد في كلام الله اختلاف البتة أو شيء من الخطأ. يذكر الشيء في القرآن ثم تتبين صحتها بعد أكثر من 1400 سنة، كما في قوله تعالى: فكأنما يصعد في السماء، يعني بينت الآية أن من يصعد في السماء يكون صدره ضيقا حرجا، ومن يريد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. واكتشف العلم الحديث بعد أكثر من 1400 سنة أن الذي يصعد في طبقات الجو يختنق ويضيق صدره، إلى أشياء كثيرة، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، اكتشف العلم في هذا الوقت الحديث، وتفصيل خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، اكتشف العلم الحديث بما حصل عنده من الأشعة والأجهزة المتقدمة، فاكتشفوا هذه مطابقة لما في كتاب الله تبارك وتعالى، لم يوجد في القرآن أي خلل. فكل من وقف على القرآن علم ضرورة أنه كلام الله تبارك وتعالى، وأنه ليس في مقدور البشر أن يأتوا بمثله. فصلناه على علم هدى ورحمة، هدى أن يدل على الطريق الصحيح، على طريق عبادة الله، الطريق الموصل إلى الجنة. ورحمة أي من اتبعه رحمه الله وغفر له وأسكنه جنته. إذن هدى يكون على هداية وعلى بصيرة واستقامة في الدنيا، ورحمة في الدنيا والآخرة. فهذا غاية ما يريد الإنسان، هذا غاية المطالب، أن يكون الإنسان على هدى لا ينحرف يمين ولا يسارا، ويكون في رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. هذا ترغيب عظيم في اتباع القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى خص به المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ورحمة ليس كل أحد، لقوم يؤمنون، وأما الكافرون فإنه يزيدهم إيش؟ رجسا إلى رجسهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، أي مرض الشك والنفاق، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وماتوا وهم كافرون، لأن المحل غير قابل، فكلما نزلت آية فيها خبر كذب به هذا الكافر أو المنافق، وإذا كان فيها أمر عصى هذا الأمر، فإذا يزداد بهذه الآيات كفرا ومعصية، لأنه يكذب الخبر ويعصي الأمر، والآيات إما خبر وإما أمر، فيزداد تكذيبا ويزداد عصيانا، فتزيد الكافر شرا ورجسا، وأما المؤمن فإنه يؤمن بالخبر ويعمل بالأمر فيزداد إيمانا ويقينا وعملا صالحا. هل ينظرون إلا تأويله؟ هل ينظرون؟ ينظرون إذا جاءت ولم تعد بإلى فهي بمعنى إيش؟ الانتظار، وإذا عدت بإلى فهي بمعنى النظر بالعين، هذه قاعدة. ففي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هل يمكن أن تفسر بالانتظار كما فعله البدع؟ قالوا إلى ثواب ربها منتظرة، هذا ما يمكن لأنها عديت بإلى، وينظر إذا عديت بإلى فإنه يتعين معناها أنه النظر بالعين، أما إذا لم تعد فهي بمعنى الانتظار. هل ينظرون أي ينتظرون، لأنهم في الدنيا، وتأويل القرآن لم يأتي. التأويل له ثلاثة معاني، المعنى الأول بمعنى إيش؟ التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله تأويل قول الله تعالى ثم يذكر التفسير، تفسير الآية، إذن هذا المعنى الأول تأويل معنى التفسير. المعنى الثاني التأويل هو الوقوع، كما في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، قاله بعد أن سجد له أبواه وإخوته، تأويل الرؤيا أن تأولت أي وقعت، كما في قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يكثر يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي قوله تعالى فسبح إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يتأول القرآن يعني إيش؟ يعني يعمل به. إذا التأويل بهذا المعنى الثاني هو الوقوع. إذا تأويل القرآن متى يأتي؟ إذا وقع، لأن القرآن أخبر عن القيامة، أخبر عن يوم القيامة، فإذا قامت القيامة هذا تأويل القرآن، أخبر عن دخول أهل الجنة الجنة، إذا دخلوا هذا تأويل القرآن قد وقع، كذلك دخول أهل النار النار، إذا دخلوا النار وقع ما أخبر الله عنه. إذن هذا تهديد أن الكفار لا ينتظرون إلا أن تقوم الساعة ويقع ما أخبر الله به فيخسرون والعياذ بالله. هل ينظرون؟ المعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، وهذا حرام، هذا هو الذي يفعله أهل البدع الذين يصرفون ظواهر النصوص عن ظاهرها بغير دليل، أما إذا كان بدليل فهو الواجب، يجب تفسير كلام المتكلم بكلامه، لكن المحرم صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، لذلك يقول أهل التأويل يعني أهل البدع، والأولى يسمى التحريف أوضح، كما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن كلمة التأويل قد يفهم منها معنى صحيح وهو التفسير، لكن استبدالها بكلمة التحريف أوضح، لأن التحريف لا يأتي إلا مذموما، يحرفون الكلمة عن مواضعه، لكن التأويل قد تفهم على المعنى الصحيح. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، متى يأتي؟ إذا قامت القيامة، يوم يأتي كذا قبل، لو إذا مات الإنسان كل ما جاء من عذاب القبر ونعيم القبر كل ما جاء في ما يتعلق بالبرزخ فإنه يقع بعد الموت، إذن من مات قامت قيامته فيحصل بعد الموت ويتم بقيام الساعة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، النسيان كما سبق والترك عن عمد، يقول الذين نسوه أي نسوا القرآن من قبل أي من قبل أن يأتي التأويل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اعتراف لا محيص عنه، أنهم يرون البعث الآن بعثوا ويرون الجنة والنار، يرون الصراط لا يمكن أن ينكروا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ولكن انظر أو تخيل عظم الحسرة، إنسان كان مكذبا ولم يعمل ويستهزئ ويظن أنه لن تقوم الساعة، ثم فجأة يرى نفسه قائما والجنة والنار بين يديه، ما حسرته؟ حسرة عظيمة، أنه خاطر في أعظم صفقة وباعها بدون شيء، هذا هو الغبن والعياذ بالله، باع حياته ونفسه بدون مقابل، باعها بالشكوك والظنون، فوجد نفسه قائما والنار تتلظى بين يديه ولا محيص له عنها. يعني لا تسأل عن الحسرة والندم وتمني الرجعة لأجل أن يعوض ما فات، ولكن هيات أن يعود. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا، هذا استفهام فيه معنى التمني، فهل لنا، يتمنون، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، يعني أولا يرغبون في الشفاعة لأنها أسرع، يشفع لهم ويدخل الجنة وينجون من النار وينتهي الأمر، بدأوا الشفاعة لأنها أيسر وأسرع وأسهل. ثم يتمنون ما هو ما دون الشفاعة، أو نرد، يعني يا ليتنا نرد، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، هذه أماني، لكن لو ردوا بالفعل هل يعملون صالحا؟ جواب لا، إن الله سبحانه وتعالى أخبر وهو أصدق القائلين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هنا وقفة، يعني قد يتساءل الإنسان بشيء من التعجب، يقول يندم إذا رأوا القيامة، ندموا وصاحوا وسألوا الرجعة وأعطوا الوعود والمواثيق، ثم لو ردوا للدنيا عادوا إلى الكفر، كيف ذلك؟ يعني من يفسر هذا الأمر كيف يعودون الكفر وقد رأوا النار؟ ما تقولون؟ آمنون ماشي، خبر الله صادق هذا واضح، لكن هم كيف يكفرون وقد رأوا النار؟ كيف يكفرون وشافوا النار ورأوا جهنم؟ جهنم ليست بالهينة، شوف البراكين تقشعر منها الأبدان، تذيب الصخر، وهي من نار الدنيا، كيف بنار الآخرة؟ يرونها بعيونهم بل يصلونها، لو أخرجهم الله من النار ورجعوا للدنيا لعادوا للكفر، كيف هذا مع هذا الأمر العظيم الذي رأوه أو ذاقوه ثم يعودون إلى الكفر؟ موسى تذكر قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما يستطيعون، أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم، والإيمان ما هو؟ انشراح، نور يلقي الله تعالى في قلب العبد فينشرح له، يعني لو رأيت إنسان ما له رغبة في عمل صالح ودفعته إليه دفعا هل يمكن أن يأتي به؟ واحد ما انشرح صدر القيام الليل، ما أجيد قومت قبل الفجر بساعتين، يلا يا فلان قم الصلاة قم الصلاة، وجبت ماء وصبيت عليه ورغبته ورهبته، هل يستطيع يقوم يصلي ساعتين ويقرأ ويركع ويسجد؟ ما يستطيع، يستطيع يصعد أعلى جبل يمكن ولا يستطيع أن يصلي ركعتين، لأن الله لم يشرح صدره. فالله سبحانه وتعالى يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام، فالذي لم يشرح الله صدره للإسلام لا حيلة فيه ولا يمكن أن يهتدي، لأن الهداية ليست في يد العبد، الهداية توفيق من الله يؤتيها من يستحقها، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله سبحانه وتعالى لا يعطي الدين إلا من يحب ومن يكون مناسبا له، أما هؤلاء فهم فجرة، قلوبهم مقفلة وقلوبهم قذرة، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، فلا يمكن ولا حيلة في دخول الإيمان في تلك القلوب القذرة القلوب الخبيثة، لا يمكن. ولذلك يقول جل وعلا لا إكراه في الدين. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن، لا يمكن. لو أكرهته صار منافقا، مستحيل أن تكره أحدا على الدين، لأن الدين يحتاج إلى حب، يحتاج إلى رغبة، يحتاج إلى شراح، والحب والرغبة لا يستطيع بشر أن يسلكها في قلب آخر مهما حاول. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا يجعل العبد يفرح فرحا عظيما لا مثيل له بشرح الله، بشرح الله صدر الإسلام. هذه أعظم نعمة، قلبك منشرح، تجد لذة في الصلاة، تجد لذة في قراءة القرآن، تجد لذة في الحج، في العمرة، في الصيام، في جميع الطاعات، تقبل وأنت فرح ومسرور ومتلذذ، وتجد سعادة في الدنيا وأجر في الآخرة بدون ثمن. هذه منة من الله، هذه هبة من الله بدون ثمن. فالواجب على المؤمن أن يستشعر هذه النعمة وأن يحمد الله ليلا ونهارا على أن هداه، شرح صدره، وأضل كثيرا من البشر. نسبة من يدخل الجنة إلى أهل النار 1 من 1000، فالله اجتباك وجعلك أنت الواحد، و999 لم يشرح صدورهم وأدخلهم النار، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لأن هذه نعمة عظيمة، لكن الإنسان لما تعود عليها صار لا يشعر بها، ويصلي ويصوم ويظن الأمر سهل، ويمتنع عن الزنا، يمتنع عن الفواحش، عن الخمور، عن جميع المعاصي، وهو لا يجد عناء. لكن تعال الإنسان مدمن خمور وانصحه، يبكي، يسمع النصيحة ويبكي، تقطع قلبه حسرة، وبعد ساعة ويوم يذهب ويسكر. كذلك صاحب الزنا الذي تمكن الزنا من قلبه ونبتت شجرة الشهوة في قلبه حتى تمكنت، مهما نصحته وعظته لا يستطيع ترك هذه المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلبه. إذا فتح الله عليك فاحمد الله واستمسك بهذه النعمة واحفظها، أن كل نعمة معرضة للزوال. سفيان الثوري رحمه الله على فضله وزهده ورعه وعبادته يقول أنا لا أخاف من الذنوب والمعاصي، وإنما أخاف أن أسلب الإيمان، يعني أخاف من الكفر، وأنا أخاف أن أسلب الإيمان، أن يسلب الله الإيمان ويدخل النار ويكون كافرا، وهو من هو في علمه وفضله وعبادته رحمه الله. نسأل الله، نحمد الله على نعمة الهداية، ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قد خسروا أنفسهم، هذه أعظم خسارة على الإطلاق، أن يخسر الإنسان نفسه التي بين جنبيه، لأنه لا يملك أغلى من نفسه. كل خسارة لعلها تجبر إلا خسارة النفس، لأنه إذا خسر نفسه ماذا كسب؟ ما كسب شيئا. فهذه أعظم خسارة، قال الله تعالى عنها قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هؤلاء هم أعظم الخاسرين، وهذه أعظم خسارة على الإطلاق عياذا بالله. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم، ضل بمعنى إيش؟ غاب وذهب واضمحل، مثل ما يقال ضل السمن في اللبن، يعني إيش؟ ما ذهب فيه وضاع. إذا ضللنا في الأرض، ضللنا يعني ذهبت الأجساد في الأرض، أكلتها الأرض. وضل أي غاب وذهب عنهم ما كانوا يفترون، أي ما كانوا يفترون على الله تبارك وتعالى من إنكار البعث، من نسبة الشريك والولد والصاحبة لله تبارك وتعالى، غاب عنهم، وعلموا أنهم كانوا على الباطل، وأن هذه الآلهة التي كانوا يعبدون لا يمكن أن تنفعهم بشيء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم شرع تبارك وتعالى يعرف عباده بنفسه الكريمة جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يتعرف لعباده بآياته وأسمائه وصفاته العظيمة، لأجل يعرفه العباد حتى يحبوه ويعظموه ويعبدوه. إن ربكم الله، أي إن الرب المالك الخالق المالك المدبر هو الذي يستحق العبادة. إن ربكم الله، يعني الرب الذي خلقكم هو المألوه هو المعبود، فلا تعبدوا غير الخالق. كما أنه الذي فرد بخلقكم فكذلك يجب أن تفردوه بالعبادة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هنا فيه أسئلة. السؤال الأول: ما المراد بالأيام؟ هل هي كأيام الدنيا 24 ساعة، وإلا كأيام، أو نقول اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل ليس داخل اليوم بدون الليل، هل كيوم من أيام الدنيا وإلا ألف سنة كما في قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أي يوم؟ هل ألف سنة ولا اليوم المعروف؟ هذه فيها خلاف، فيها خلاف. كثير مفسرين يذهبون إلى أن الأيام ألف سنة، اليوم ألف سنة، قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والله تعالى ذكر الأيام فيرجع إلى الأيام عند الله. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بها كأيام الدنيا، قالوا لأنه إذا أطلقت الأيام ولم تقيد فالمراد بها أيام الدنيا، وهنا لم تقيد، هنا قال: وإن يوما عند ربك قيد، أن اليوم إذا أطلق ينصرف اليوم المعروف الذي يعرفه الناس، وإذا قيد فعلى حسب التقييد، هنا لم يقيد فهو محتمل. والأقرب الله أعلم فيما يظهر أنه قول الثاني، وأنها كأيام الدنيا، لأنه جاء في الحديث: الله خلق السماوات، إن الله خلق التربة يوم السبت، حديث أبي هريرة رضي عنده مسلم. وإن كان كثير من العلماء اعترض عليه وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب أن أبا هريرة رواه عن كعب الأحبار، لكن رفعه بعض رجال السند خطأ. وهذا عليه قال بهذا كبار أئمة الحديث كالبخاري وغيره من أئمة الحديث، حكموا بأن هذا الحديث خطأ، ولذلك لم يخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح. إن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. يعني في هذا الحديث فيه يعني اعتراضات من جهة المتن، قالوا لأنه جعل الأيام سبعة، بدأ من السبت إلى الجمعة، والله وهذه سبعة، والله تعالى يقول في ستة أيام. ثم أيضا هذه الأيام كلها للأرض تقريبا: التربة، الجبال، الشجر، المكروه، النور. النور والله لم يغراد به الشمس والقمر ما ينور هذا الكون. يعني حديث فيه كلام من جهة السند ومن جهة المتن. والمعروف عند أهل العلم أن الخلق بدأ يوم الأحد، أن الله تعالى خلق بدأت الأيام من يوم الأحد، والأحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة، ستة أيام: أربعة للأرض ويومان للسماوات. يعني هذا الأقرب، والمسألة فيها خلاف معروف في ستة أيام. السؤال الثاني: ما الحكمة من خلقها في هذه المدة، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها بكلمة كن، ولا يشك في هذا أحد، من شك في هذا كفر. إنما أمره إذا أراد شيئا، أي شيء كبر أو صغر، فإنما يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها بلحظة، ولكنه خلقها في ستة أيام، فما هي الحكمة؟ علماء ذكروا حكما، قالوا منها أن يتعلم العباد إيش؟ الصبر والتأني وعدم العجلة. الحكمة الثانية أن يظهر الله سبحانه وتعالى حكمته، لأن التأني يدل على إيش؟ على الحكمة، والخلق سريعا يدل على كمال القدرة. فالله سبحانه وتعالى أعلم عباده بكمال قدرته في قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا يشمل السماوات والأرض والعرش كل شيء. فأعلمهم كمال قدرته بهذه الآية كن فيكون، وأعلمهم أو أراهم كمال حكمته بالتأني في خلق السماوات والأرض وما فيما من الإتقان والترتيب البديع. ومن الحكم حتى يعلم العباد حفاوة الله تبارك وتعالى بهم، لأن الأرض مع أن أصغر من السماوات بكثير ولا مقارنة بين السماء والأرض في الكبر الصغر، الأرض على صغرها خلقت في 4 أيام، والسماوات على عظمها خلقت في 2 يوم. هذا يدل على أنه ليس 4 واليومين، لأن الله تعالى لا يستطيع حاشا ذلك أن يخلقها في أقل من 4، إنما يري عباده كمال حفوة بهم وإكرامهم له، أنه أطال المدة والتعني في خلق الأرض التي يعيشون عليها. وفيها لو تأمل سان يجد أكثر من هذا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه من الآيات 7 في كتاب الله تبارك وتعالى التي يخبر الله تبارك وتعالى بها عن نفسه أنه استوى على العرش. والاستواء معلوم في اللغة هو العلو والاستقرار، كما في قوله تعالى لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره. كل عربي يفهم معنى الآية، يعني إنسان يستوي على ظهر الفلك أو الأنعام، كيف يستوي؟ يرتفع ويستقر، يكون فوق البعير أو فوق السفينة مستقرا. هذا هو معنى الاستواء في اللغة، ولذلك أثبته السلف بلا خلاف بينهم، وإنما الخلاف مع أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين أنكروا الاستواء على العرش بتوهمات باطلة توهموها فتوصلوا أو صارت سببا في إنكار هذا النص وتحريفه عن وجهه الصحيح بسبب هذه التوهمات الباطلة. فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذه التوهمات، لأن هذه صفة المخلوق، هذه صفة المخلوق أنه إذا استقر على شيء صار هذا الشيء يقله وصار يحويه ومحتاج إليه وما شابه ذلك. هذه نقول صفة المخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في استوائه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في جميع صفاته. فهذه اللوازم نقول باطلة لا تلزم، هذه فهم سيء، لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق فرأوا اللوازم في المخلوق فأضافوا إلى الخالق، هذا شك أنه أفسد القياس وأبطله. إذن نقول أهل السنة والجماعة مجمعون على أن معنى السواء هو العلو والاستقرار، وهذه 7 آيات كلها تدل على هذا، والكلام مبسوط في كتب العقائد. ثم استوى على العرش. ما هو العرش؟ العرش هو يفسر بسرير الملك، وله عرش عظيم عن بلقيس، ويفسر بالسقف، فهي خاوية على عرشه. ما هي العروش؟ السقف، يعني السقف سقط أولا ثم خرت الجدران فوق السقف، يدل على تمام السقوط. العرش أي السقف سقط ثم سقطت الجدران على السقف، وهاتان صفتان تنطبق على العرش الذي استوى عليه الرب جل وعلا، لأنه سرير، يعني هو كسرير الملك الذي استوى عليه الله تبارك وتعالى، وأيضا هو سقف المخلوقات كما جاء في الحديث سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة فوقه، يعني السقف، سقف الجنة. إذن العرش هو سقف المخلوقات كلها، لأنه ليس بعده أو ليس فوقه إلا الله، والله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء. إذن العرش هو منتهى المخلوقات، وليس بعده إلا الله تبارك وتعالى. إذن كل المعاني تنطبق على العرش الذي استوى عليه الله تبارك وتعالى. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، هذا في دلالة على أن الله سبحانه وتعالى مع علوه وارتفاعه فوق العرش أنه ليس غافلا عن الكون، بل يعلم كل دقيق وجليل ويدبره ولا يتخلى عنه طرفة عين جل وعلا، بخلاف مثل المخلوق لو ارتفع في مكان عال فإنه يغيب عنه ما تحته فلا يراه ولا يعرف عنه شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى مع علوه وارتفاعه بكل شيء عليم ويدبر أمر الكون صغيره وكبيره، كما قال تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم. شوف الربط بين الاستواء والعلم، ليس معنى أنه استوى العرش ارتفع وليس فوقه شيء أنه يغيب عنه ما يكون في الأرض، لا، الله تعالى مع علوه هو قريب من عباده بعلمه وإرادته وسمعه وبصره جل وعلا. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، هنا ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. يغشي يعني يغطي الليل النهار، أيهما الذي يغطي الثاني؟ يغشي الليل النهار، أيهما الليل يدخل النهار ولا النهار يدخل على الليل؟ ولا الآية تصلح للجميع؟ تصلح للجميع، كل مفعول به يصلح أن تقول يغشي الليل النهار، يعني النهار هو الذي يغطي الليل، تصلح بالعكس يغشي الليل النهار، يعني تصلح أن تكون الليل هو الذي يغطي النهار، بس يكون النهار هو الذي يدخل ويغطي الليل. إذن هذا يغطي، أن الليل يغطي النهار بظلمته والنهار يغطي الليل بنوره فيزيله، لكن إذا غطيت شيئا فإنك تخفيه ولا يرى، فإذا جاء الليل أخفى نور النهار وغطاه، وإذا جاء النهار أخفى ظلام الليل وغطاه. يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أيهما الذي يطلب الثاني؟ يطلبه حثيثا، ضمير يعود ليش؟ يصلح للجميع، يطلبه أي يصلح أن يعود للليل، الليل يطلب النهار حثيثا. إيش معنى يطلبه حثيثا؟ أي طلبا سريعا، يعني الشمس لا تتوقف لحظة، فهي سائرة وتطلب الليل، تطلب الليل من أجل أن تزيله، فليس هناك فاصل بين الليل والنهار. إذا كنا بالليل فالنهار يطلب حثيثا، الشمس تمشي في الجهة الأخرى حتى تطلع فيزول الليل، وإذا كنا في النهار فالليل يطلبه حثيثا، لأن هذا يدل على أن الشمس لا تتوقف وأن الليل والنهار ليس بينهما فاصل، إذا جاء هذا ذهب هذا وهكذا. وهذه من نعم الله الكبار على عباده ومن آياته العظيمة، من أجل أن ينتشروا في النهار لطلب المعاش، ومن أجل أن يسكنوا بالليل للنوم والراحة، وهددهم جل وعلا أنه قادر على أن يسلبهم هذه النعمة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي مستمرا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ايش بعدها؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما من منا يستشعر هذه النعمة؟ إذا جاء الليل قال الحمد لله، وإذا جاء النهار قال الحمد لله. الناس تعودوا على هذا ولا يستشعر أنه يمكن أن لا يأتي ليل ويستمر النهار، ويمكن أن لا يأتي نهار ويستمر الليل، مع أنه في مناطق في الكرة الأرضية الليل عندهم كم؟ 6 أشهر، والنهار 6 أشهر. هذه لا شك أنهم حرموا من نعمة الليل والنهار اللذين يتعاقبان. والشمس والقمر والنجوم، الشمس مفعول به منصوب، ما هو الذي نصبه؟ معطوف على إيش؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، تقديره والشمس والقمر، معطوف على السماوات والأرض. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، مسخرات إعرابها إيش؟ حال، أي خلقها حال كونها مسخرات. هذا يدل على أن الشمس والقمر أنها مسخرة بأمر الله من حين خلقت، وأنها لا تخرج عن أمر الله بحال من الأحوال، من أول ما خلق الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي مسخرة بأمر الله تسير كما أمر الله تبارك وتعالى. وثبت في الصحيحين أن الشمس تسجد تحت العرش كل يوم، وتستأذن الله تبارك وتعالى بأن تطلع من مطلعها، فيؤذن لها فتطلع، يعني لا تطلع إلا بعد الإذن، ويوشك أن يقال لها، أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتصبح طالعة من مغربها. إذن الشمس تعبد الله، تسجد له وتعظمه، تسير بأمره، ولا تطلع عن العباد إلا بعد السجود والاستئذان. مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. ما المراد بالأمر؟ الخلق واضح، الأمر ما المراد به؟ الوحي، كلام، كلام الله. إذن هذا دليل واضح من أعظم وأبين الأدلة على إيش؟ بطلان القول بخلق القرآن، أن الله سبحانه وتعالى فرق بينهما وجعل الأمر قسيما للخلق. فالقول بأن القرآن مخلوق، القرآن أمر الله، لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن القرآن أمر الله، كلام الله، لأن الأمر يأتي بمعنى الأمر واحد الأوامر وهو المراد هنا، ويأتي الأمر بمعنى واحد إيش؟ الأمور. أتى أمر الله، ما المراد بأمر الله؟ قيام الساعة، وهذا مخلوق. إذن يأتي الأمر بمعنى أمر واحد الأوامر، هذا المراد به الوحي، مراد به كلام الله، ويأتي الأمر بمعنى واحد الأمور، وهذا يكون مخلوقا. فإذا الأمر هنا واحد إيش؟ الأوامر، أمر الله. فالأمر هنا قسيم للخلق، فهذا دليل واضح على أن كلام الله أنه ليس مخلوقا، لأن لو كان القرآن مخلوقا لصار في الآية تكرار، القرآن ما ألا له الخلق والخلق، تكرار بدون فائدة. وهذا ينزه عنه أحد الناس، عن هذا عي في الكلام، أن يكرر الكلمة بلفظ آخر وبنفس المعنى وليس المراد تأكيد وليس لها فائدة، هذا يسمى العي، والله تعالى منزه عن ذلك. فعلم أن الأمر غير الخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. البركة يعني فسرت بأمور، لكن المشهور من تفسير هذه الكلمة أنها لها معنيان، كثرة الخير ودوامه. تبارك الله أي كثر خيره ودام، وهذه صفة الله تبارك وتعالى، خيره كثير دائم لا ينفد، مهما أعطى ومهما أنفق جل وعلا فإنه لا ينفد، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نسأل الله من فضله. نقف على قوله ادعوا ربكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا كل خير، وبعده كل شر، ونحفظنا من كل سوء. إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.